وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
تعالى من الطيبين الطاهرين أجناس المحتمين لا سيما على قدر كل أبي في العالمين. قبل أن نبحث ندخل في البحث لابد أن نقدم إلى صاحب بقية الله الأعظم الإمام الحجة وجميع المسلمين جماعة المسلمين في هذا البحث لهذا التعازي لمناسبة الذكرى استشهاد إمام الحسين عليه السلام، والذي سبب لأمل والسرور ما رأينا بحمد الله في أوساط المسلمين ولا سيما أصحاب أهل البيت عليهم السلام من إقامة المناسبات وإقامة الشعائر الحسينية بأحسن ما يمكن النظام انتظام، بينما يكون هناك عن جائحة الكورونا وعلى يعني ساعة على العمل، ولكن بحمد الله رأينا أنهم في العراق كثيرا أغام المجالس افتراضية أو أحيانا مع رعاية على تعبير الكل ورعاية البعد في المكان، وكما سائر الأمور والجمهورية الإسلامية كذلك أعلن إيران كحسينية واحدة فجعلوا هناك آلاف بل لعله ملايين من الحسينيات في البيوت وفي الشوارع وفي الأزقة، وكذلك في أعصاب أهل البيت عليهم السلام هنا في العراق، وكذلك في إيران أقاموا مجالس الحسينية مع رعاية الفاس، وهذا في الحقيقة تجربة ناجحة في هذا الأمر، بينما لعل بعض أعداء أهل البيت وبعض من لا يريد إقامة تلك المجالس كانت تتوقع أن تكون هذه الجائحة سببا لنوع من الإحباط في العمل، والحمد لله الشكر لله تبارك وتعالى لأنه وفق الأمة الإسلامية وأتباع أهل البيت بإقامة هذه الشعيبة العظيمة التي بها الإسلام وكذلك المقاومة الإسلامية قائمة بعد هذه المراسم المباركة، كما أن الإمام الخميني رضوان الله عليه مرارا وكرارا أعلن بأن ما عندنا من العاشوراء ومن تاسوعاء ومن محرم، ما عندنا من الثورة، ما عندنا من الانتصار، ما عندنا من التقدم، ما عندنا من إخضاع العدو أو إرهاب العدو، كلها كانت من خلال التعليم والتعلم من هذه المجالس والتوجه إلى إمام الحسين عليه السلام الذي هو قدوة للمقاومة والصمود وقوة للعزة والكرامة والشرف، فنحن كلنا نتبرك به ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نقتدي به ونشكر على هذا. كما علينا أن ندين الحركة التي ارتكبته بعض دول الخليج الإماراتية حيث جعل هناك تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، هذا الكيان الغاصب، هذا القدة السرطانية التي زرعت في وسط المسلمين وفي قلب عالم الإسلام، وندين إدانة شديدة هذا الأمر. كما بحمد الله نرى هناك مسيرات وحركات في بلاد مختلفة من الذين أدانوا هذه الحركة القبيحة وهذه الجفاء أو الخيانة بالأمة الإسلامية، وطبعا مما هو ظاهر أن الذي بشر بهذا الأمر هو ترامب والدولة الأمريكية، مع له أنه مؤامرة إسرائيلية أمريكية بالامتياز لضرب الأمة الإسلامية لا بزعمهم أنهم يريدون أن يهينوا مكانا في وسط العالم الإسلامي، كما ندين الإهانات التي وجهت إلى ساحة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الإنسان الكبير الذي هو قوام لإنسانية الإنسان، أن إهانة إلى هذا الشخصية المباركة طبعا ليس بمعنى حرية البيان وليس بأي معنى إلا أنها مؤامرة يريدون أن يخربوا وأن يصيبوا الأمة الإسلامية بالأذى، وطبعا يجب على الكل إدارة هذه الإهانات التي وجهت إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن في يوم الجمعة قبل عاشوراء
احرموا قرآن الحديث، وفي هذا القرآن إهانة إلى القرآن. من ذلك نعرف أنها سلسلة من المؤامرات لإزعاج المسلمين، وأظن أن هذه الأمور في الحقيقة مؤامرة، من حيث أنهم شعروا بالخذلان، شعروا بأن الدول المستكبرة ما استطاعت أن تتقدم، وصارت كشفا في هذه الجائحة تلقت صدمات كثيرة. وأنا أتمثل بقول الله تبارك وتعالى حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون. يعني السبب هناك مبدأ ومنتهى ووفى، أن الذي دعاهم إلى هذا الأمر عاقبة الذين أساءوا السوء، بما أنهم ارتكبوا وساروا طريق الباطل والظلم والجفاء، وصل أمرهم إلى أن يشتروا إلى أن يهينوا مقدسات العالم الإسلامي. وطبعا هذا أمر مرفوض أغلاء وعقلا ودوليا، لابد أنه مرفوض، وشرعا كذلك مرفوض أن يهين إلى مقدسات الآخرين، وخصوصا مقدسة الإسلام التي هي محترمة عند عامة حتى غير المسلمين والمسلمين، يكرمون رسول الله ويقدرونه. ولذلك هذه إهانة كبيرة ويدين إدامة شديدة. وكذلك الله تبارك وتعالى بشرنا، يعني هذا الآن إهانة إلى الأنبياء والاستهزاء والتمسخر، ففي هذا العز كاريكاتور جعلها على أنبياء ليس شيئا جديدا. في أكثر من آية في القرآن يشير إلى هذا الأمر، هؤلاء كانوا يستهزئون الأنبياء عندما لم يكن عندهم قدرة أغنية يقاومون كلام الأنبياء ويواجهونها، كانوا يستهزئون. الاستهزاء لا قيمة له، وفي هذا وسيلة عاجز. الله تبارك وتعالى يقول: بلغت استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. هذا في سورة الأنعام، يقول الله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. يقول: لقد استهزئ برسل من قبلك. يعني ليس هذه الإهانة توجهت إلى رسول الله، سائر الرسل كذلك رجبوا الاستهزاء والإهانة، ولكن استهزاؤهم هل يفيدهم؟ هل يستطيعون أن يثمروا يستخلروا شيئا من هذه الإهانات؟ بالعكس، هذا سبب لسهوت أكثر، لأن هذا أمر مرفوض عند كل عاقل وعند كل منصف. ولذلك الله تبارك وتعالى: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني الشيء الذي هو استهزاؤهم حاق به، صار سببا لسهوت وإزمحلالهم إن شاء الله. في آية أخرى كذلك الله تبارك وتعالى يقول: وما استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان أخذتهم فكيف كان عقاب. كذلك يبين يعني منتهى والنتيجة الاستهزاء لهؤلاء المستهزئين. يقول: لقد استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. الله تبارك وتعالى أمهلهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. لعل هذا الأخذ أخذ في الدنيا وأخذ في الآخرة، أخذ في الدنيا بفضيحتهم وأملهم الأمل الذي هو مرفوض وغير مقبول عند جميع الأغلاء، وفي الآخرة كذلك أنهم أهانوا وأقدس المقدسات في العالم، وهو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق أهانوا. أقول لهم: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل شروط وإنهيار تلك القوى الظالمة في عالمنا المعاصر، ويجعل البلاد مأمونا عنهم وبعيدا عن هؤلاء المجرمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل خارج غنيهم الجد الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين، ويسهل أمور المسلمين بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. كان بحثنا قبل الأكلة السلفية في المسألة 24 من مسائل صلاة الجماعة. على حسب ما جاء في عروة الوثقى. في هذه المسألة القادمة المسألة يعني فيها فروع كثيرة وكذلك مناقشات كثيرة من الفقهاء، ونحن مررنا مرورا سريعا، ولذلك أنا أرجو من الإخوة الأعزاء الذين يثنين يقابلوا البحث أن يراجعوا إلى ما بحثناه سابقا وإلى بعض مواقع هذا البحث في الكتب الفقهية حتى يستفيدوا من مسألة الرابع والعشرين، ونحن لعدم الإطالة لا ندخل في إكمال بحثنا في مسألة الرابع والعشرين ونأتي إلى مسألة الخامس والعشرين. أن السيد رضوان الله عليه يقول لو راجع بدخول بتخيل إدراك الإمام راجعا ولم يدرك بطل الصلاة بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه، والأحمد في سورة الشك الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم الذهوب في الركعة الأخرى. في هذه المسألة أنه ذكر فرعين. الفرع الأول من كان جاء إلى صلاة الجماعة تخيل أن الإمام لا زال في الركوع فكبر وركع صلاة مدرسة، هو يقول بطلت صلاة صلاة باطلة. الفرق الثاني أنه إذا شك في أنه أدرك أبنه دخل في الجماعة والإمام كان في الركوع كبر ثم ركع لا يدري هل استطاع أن يدرك ركوع الإمام أو لا، بقي في الشك. هو رضوان الله عليه يقول بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه، يعني في سورة الشك كذلك صلاته باطلة. هذا رأي السيد يزيد رضوان الله عليه. ثم يحتاج طبعا هذا الاحتياط بعد الفتوى بمعنى الاحتياط الاستحباب، يقول والأحمد في سورة الشك الإتمام والإعادة، يكمل صلاته مع الإمام ولكن لا يكتفي بهذه الصلاة بل يصلي مرة أخرى يعيد صلاته. هذا الطريق الأول. والطريق الآخر أن العدول إلى النافلة، هو ينهي النافلة ثم يكمل هذه الصلاة النافلة ركعتين، وبعد إتمام في الركعة اللاحقة يكبر ويلتحق بصلاة الجماعة، يعني هذا لن يخرج من حالة صلاة الجماعة إلى الفرادة نافلة ثم في الركعة الأخرى يلتحق بالجماعة. هذا الذي قاله السيد رضوان الله عليه. هناك تعليقات للفقهاء على هذه المسألة، تعليقات متعددة، منها ما قاله الجواهري الشيخ علي الجواهري رضوان الله عليه الذي كان من علماء النجف، ويقول إذا دخلت الصلاة باعتقاد الإدراك أو ما بحكمه فالأقوى صحة صلاته، وإن لم يدرك الركوع فلن أما لو شك في إدراكه. وفتواه ورأيه خلاف السيد 100%، يقول إذا شك في أنه أدرك أو لم يدرك صلاته صحيحة، وكذا إذا تيقن أنه لم يدرك، إذا كان هو كبر وركع باعتقاد أنه يدرك ثم انكشف له أنه لم يدرك يقول صلاته صحيحة جماعة ولا إشكال في الصلاة. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه في هذه المسألة يقول الظاهر صحتها فرادة في الفرضين لكن الاحتياط فيهما حسن. وبالنسبة إلى أصل الصلاة قال بصحة الصلاة، ولكن بالنسبة إلى جماعة هو يرى أنه الجماعة غير صحيحة، ولذلك عندما لم يدرك الركوع أنه يقول أن يتابع صلاته ويكملها فرادة صلاة فرادة، ولكن مع ذلك الاحتياط حسن، وهذا الاحتياط احتياط المستعان، يعني بعد الإكمال الصلاة فرادة يصلي مرة أخرى حتى يتيقن بأنه أتى بما هو صحيح، ولكن هذا الاحتياط طبعا احتياط غير وجود، لأنه يقول الله صحتها فرادة في الفرضين، يعني سواء تيقن بأنه لم يدرك الإمام أو شك بأنه أدرك أو لم يدرك. ثم أغضيان رضوان الله عليه المحقق الإراغي رضوان الله عليه يقول والأقوى صحة صلاة فرادة، رأيه ينتبه على رأي المرحوم الإمام الخميني يوم الأرض صحة ثلاث فرادى على الشرط السابع لعين الوجه السابع. هو في المسألة 25 ذكر أن صحة ثلاث فرادى منوط بأنه لم يخل بشروط الفرادة، يعني لم يزدد ركوعا أو يفقد شيئا لمتابعة الإمام. فإذا كان واجد لشراط الفرادة صلاته صحيحة، هذا أولا. وثانيا أن بمجرد بطلان الجماعة تنقلب الصلاة إلى فرادة. لماذا؟ لأنهم يقولون أن صلاة الفرادة لا يحتاج إلى النية. أنا أصلي صلاة الظهر، أصلي صلاة المغرب، ولكن أصلي صلاة المغرب فرادة، هذا لا يحتاج إلى النية. يعني الصلاة بنفسها فرادة إلا إذا قصد الجماعة. فإذا قدمت الجماعة بطلت الجماعة بنفسها قسمهم فرادة، بمعنى لا حاجة إلى النية. فمن لم يدرك الركوع صلاة فرادة صحيحة بشرط أن يكون واجبا لجميع الشرائط صلاة فرادة وهو بنفسه رقعة فرادة. هذا ما يقوله الأوزياء الإعرابي رضوان الله تعالى عليه. كذلك هناك تعليق للمرحوم شيخ أبي ياسين رضوان الله عليه، هو يقول بل يتمها منفردا ثم يعيد على الأحوال، لأن رأيه رأي مضائه أوزياء رضوان الإمام الخميني رضوان الله عليه بأنه يتمها منفردا، يعني هو في هذا ما لحق الجماعة، إذا لم يتفقوا الإمام وما استطاع أن يدخل في الجماعة فصلاة فرادة فليكمل صلاة فرادة ثم يعيد على الأحوال. وسيد الحكيم سيد محسن الحكيم رضوان الله عليه ويقول الأغوى صحتها فرادة وكذا فيما بعده، يعني سواء تيقن بأنه لم يدرك أو شك أنه أدرك أو لم يدرك صلاة سعية ولكن سعية فرادة ولم يدرك الجماعة. أن السيد الحكيم رضوان الله عليه يقول والأحبط الأولى العدول بها إلى المأموم بنافلة ثم إتمامها والركوع إلى الإهتمام. في هذه العبارة شيء منحلل من العبارة عن الإشكال من النساخ، فهو الأحبط الأولى العدول بها إلى المأموم لنافلة، هذا التعبير الظاهر المراد الأولى العدول إلى النافلة، يعني هذا المأموم الذي لم يدرك الركوع أو شك أنه أدرك أم يدرك هو ينمي الفرادة يفتح صلاة الفرادة نافلة وقال نافلة وقال نافلة وقال نافلة ثم إتمامها والرجوع إلى الإتمام، ثم بعد ذلك تركعة النافلة يدخل في صلاة الجماعة، فهو في الحياة وصل ركعة متأخرة من الركعة الأولى التي لم يدرك ركوعها. وسيد الشيرازي رضوان الله عليه مرحوم سيد حسن الشيرازي المجدد الشيرازي رضوان الله عليه هو كذلك قال والأحمد أن يتمها منفردا غير معتد بركوعه ثم يعيدها. الأحمد يتمها منفردا، يعني هذا الاحتياط الوجوبي طبعا، يكمل صلاته ولكن بنيه الانفراد لا الجماعه، من دون أن يعتد بركوعه، هذا الركوع الذي ركع هذا لا يكفى، وكبر وركع ثم أنه يقوم ويقرأ الفاتحة والقراءة ثم الركوع والسجود يكمل صلاته. ولكن مع ذلك يقول نعم هذا الأهوال أن يتم منفردا غير معتد بركوعه ثم يعيدها، يعيد الصلاة مرة أخرى، يصلي هذه المرة ثم مرة أخرى. الوجه في ذلك أن من دخل في صلاة الفريضة على فتوى جل الفقهاء لا يجوز هدم الصلاة، لغو الصلاة، يجب عليه أن يستمر في صلاته، فهو الذي كبر لصلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أنه دخل في الفريضة، وتكبيرة الإحرام منه صحيح، وركوع لم يدرك، فعلى ذلك هو صلاة الفرادة. ولكنه رضوان الله عليه صلى الله عليه وسلم ولكنه رضوان الله عليه يقول لم من دون الاعتدال بركوعه، يعني هذا يعتبر هذا الوضوء عدم الوضوء. ثم فعل ذلك عليه أن يركع، يعني يقول فيقرأ القراءة ثم يركع. والنفو في عدم الاعتداء يقول هذا بأنه لم يدركه مفاضل الروايات أن ركوعه ليس بركوع، وإذا ليس بركوع فلا يضر في صلاته. كان في أثناء الصلاة كبر ثم صار مشكل في رجله فانحنى لهذا العمل، هذا الانحناء لا يضر بالصلاة إنما يسير في المصلي لأنه ليس ركوعا. وهذا الركوع الذي ارتكبه بتخيل أن الإمام في الركوع هو يقول من مقابل كلامه على حسب الروايات هذا ما ليس ركوعا، بما أنه ليس ركوع تكبر لصلاة الفريضة إن أغلى للصلاة عليه أن يكمل صلاتها فرادى. ثم بعضهم يحتاج في إعادة الصلاة ثم يرجع. وفي الفرع الثاني يعني في إذا شك في أنه غسل أو لم يصل لا يترك الإحجاج بما ذكر في المات. وكذلك يرى رأي السيد صاحب الأورة السيد يقول الأزامي رضوان الله عليه يقول جماعة، يعني أن السيد رضوان الله عليه بطل صلاته ويقول بطل صلاته جماعة، يعني صفة الصلاة لا تتحقق لأن مفاد كلام السيد رضوان الله عليه بطل صلاته فليس مصلي. ولكن السيد يقول فقال رضوان الله عليه أن صلاته صلاة ولكن جماعته باطلة، ولذلك قال عطفا على كلام السيد حيث قال بطل صلاته جعل هناك جماعة، يعني بطل صلاته جماعة لا فرادى. وأما صلاته فرادى فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. وكذلك في سورة الشك قبل ذكر الركوع، يعني يقول في سورة الشك يشك أنه أدرك الإمام أم لم يدرك، كذلك عليه أن يكمل الصلاة ثم يعيد، يكمل الصلاة فرادى ثم يعيد. نعم إذا ركع مذكا دخل في الذكر لا تنبه وشك أنه هل أدرك أو لم يدرك، ويقول أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة. أما بعده من يقوله ذكر في سورة الشك قبل ذكر الركوع، أما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة لتجاوز المحل، لأنه يقول إذا ترى عليه الشك بعدما ذكر ذكر الركوع أو بعد الانتهاء من الركوع شك أنه أدرك الركوع أو لا يبني على أنه أدرك. لماذا؟ لأنه تجاوز المحل، يعني الشك لم يكن في بعد الأمر ثم ترى عليه الشك، فهذا الشك بما أنه صار بعد محل التدارك فلا إشكال في الشك، لا يقن شك، لا يعتني الشك. كأي جزء من أجزاء الصلاة إذا الإنسان تجاوز عنه فشك في صحته يبني على صحته. والنائم رضوان الله عليه يقول في بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة أو كفاية تكون هذا الأصل المتابعة في اغتبارها في الجماعة نظرا وإشكال، ولا يدخل الاحتياج بالإتمام بلا اعتداد لذلك الركوع ثم الإعادة. أن النائم رضوان الله عليه يقول في بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة أو كفاية تكون لها في غسل المتابعة في اعتبارها في الجماعة نظرا، يعني هذا زيادة ويتخيل أنه الإمام لا زال في الركوع وركع، هذه الزيادة في بطلان الصلاة مثل هذا إشكال نظرا، يعني ليس ثابتا أنه مثل هذه الزيادة تكون نظرا. لماذا؟ لأنه يعتبر غير ليس ركوعا. إن شاء الله في البحث المفصل نبدأ الروايات هل يفيد على المعنى أو لا. وكذلك ولا يحصل الإحجاج بالإتمام بلا اعتداد لذلك الركوع، أنه رضوان الله عليه لا يقول فرادى يقول جماعة، أنه يكبر الله أكبر يركع يشك أنه أدرك الركوع أو لا أو أنه لم يدرك الركوع، عليه أن يقوم وينتظر حتى يكمل الإمام هذا الركوع وقام ثم يمشي مع الإمام، يعني لا يبطل صلاته ولا يعدل إلى النافلة، يعني هذا التكبير الإحرام وضعت في محلها فهو دخل في الصلاة في صلاة الجماعة أنه يصبر حتى يقوم الإمام في الركعة الثانية فيجاوب مع الإمام يكمل صلاة الجماعة ويكمل الركعة التي فاتته لأنه لم يدرك ركوعها. نعم بلا اعتدال بذلك الركوع لأن لا يحسب هذا الركوع ركوعا. ثم الإعادة بعدما أكمل الصلاة جماعة ثم يعيد الصلاة مرة أخرى. ولو أتم بعد قصد الانفراد نافلة ولهق الإمام في الثانية دي كان أولا. الطريق الأول كما قال أنه يبني على الجماعة ولكن يصبر حتى يقوم الإمام من الركعة التي لم يدرك ركوعها ثم يكمل مع الإمام. الطريقة الأخرى أنه بقصد الانفراد ينفرد ثم يعدل إلى النافلة ويكمل ركعتين ثم في الركعة الثانية يبدأ من أول الصلاة يكبر مع الإمام ويكمل صلاته مع الإمام. هذا كلام النائمي رضوان الله عليه. بكاشف الغفار رضوان الله عليه يقول إذا كان الشك بعد فراغه من الركوع لم يلتفت على الإعراض لقاعدة الفراغ. إذا كان الشك بعد فراغه من الركوع يعني هو كبر وركع ثم بعد ما قام له الشك يعني هل أدرك هو الإمام أو لم يدرك لا يعتمد ذلك. لماذا لقاعدة الفراغ؟ طبعا المراد من قاعدة الفراغ هو قاعدة التجاوز يعني هذا التعبير سبب في قلمه أو لسانه أو كتابة الكاتب. المراد من قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز لأن قاعدة الفراغ فراغ عن الصلاة لا عن الجوز. القاعدة التي تتعلق بالجوز مشان يسمى قاعدة التجاوز وليس الفراغ. هذا تعبير من طبق الفراغ. وإن كان بنى على عدم الإدراك واستصحاب بقاء الإمام راكعا لا يجدي لأنه لم يثبت إدراكه راكعا. هناك كأنه إن قلت وقلت يعني إشكال وجواب. أنه من بعض المعنى يقول يمكن نقول أنا لا أدري هل أدرك أو لم أدرك استصحب بقاء الإمام في الركوع حتى أن أرجع. فبالاستصحاب أحرزت الركوع وعلى دخلت في ركوع الإمام. ويقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا أصل مثبت. لأن موضوع الحكم إدراك ركوع الإمام يعني تزامن ركوع المأموم مع ركوع الإمام. أنهم استطاعت أن تبين استمرار ركوع الإمام بالاستصحاب. ولكن تواطؤ ركوعك مع ركوع الإمام اللازم الأغلي لاستمراره. والأخذ بلوازم الأغلية بالاستصحاب أصل مثبت وغير حجة. يعني الاستصحاب إنما هو حجة في مدلوله لا في ملازمات الأغلية لمدلوله. فاستصحاب بقائه للركوع يلازم مع إدراكه للركوع. فاستصحاب لا يمكن الأخذ بالاستصحاب لملازمات عقلية لأنه من الأصل المختلف. فهو رضوان الله عليه يبين هذا المقلب. يقول إذا كان الشك بعد فراغه من الركوع لم يلتفت على الأول لقاء للفراغ. وإن كان بنى على عدم إدراك واستصحاب بقاء الإمام راكعا لا يجدي له لأنه لا يثبت إدراكه واقعا إلا بلحظ مثبت. والشيخ الحائري رضوان الله عليه الشيخ عبد الكريم الحائري يقول فيما إذا كان الشك قد بدأ يعني بطلت صلاته. كلام السيد رضوان الله عليه قال بطلت صلاته. يقول فيما إذا كان الشك قد بدأ معناه أنه يرى لو دخل في الذكر ثم شك أنه أدرك أم لم يدرك يبني على إدراكه. وكان بكأسين خير رضوان الله عليه في قسم الثاني من الحديث مسألة يقول إن كانت احتياط لعد احتمال صحة الصلاة مع علي إدراك الإمام راكعا فلا يختص ذلك بسوء الشك بل يعم صورة القطع بعدم الإدراك أيضا. وإن كان لعد احتمال صحة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعا فلا احتياط بالحدود إلى النافلة كما هو ظاهر. هو يقول لماذا السيد رضوان الله عليه هذا التعبير منه حيث الغالب الذي جعل هناك فرعين. قال لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك دخل الصلاة، يعني لم يدركه، يعني علم قطع بأنه لم يدخل الصلاة، ثم يقول بل وكذا لو شك في إدراك وعدمه، ثم بل أحمد في سورة الشك الإتمام والإعادة. يقول لماذا في سورة الشك الإتمام والإعادة لا فرق بين سورة الكاسع بأنه لم يدرك وسورة الشك بأنه لم يدرك؟ لماذا؟ لأنه هو إن كان الاحتياج هذا الاحتياج بالإعادة الإتمام والإعادة، إن كان الاحتياج بأدل احتمال صاحب الصلاة مع إدراك عدم إدراك الإمام راكعا فلا يختصه بسورة الشك. إذا كان متيقنا كذلك نشك أنه هل صلاتنا صحيحة أو لا، كما بعض الفقهاء قالوا صاحب الصلاة، فعلى ذلك في سورة الإخلاص كذلك الاحتياج يبقي إتمام الصلاة وإعادتها. وإن كان لاحتمال صحة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعا فلا احتياج في الأذون إلى النافلة، ولكن لو قال أنه يحتمل صحة الجماعة، إذا يحتمل صحة الجماعة لو وجه للانتقال إلى النافلة أن يعدل إلى النافلة. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الرامي المعلم لأنه قال أبي الأذون إلى النافلة والإتمام، لأنه إن كان الصلاة في الجماعة سيئة فلا يجوز العدود النافلة، فعلى ذلك الاحتياط لا يقتضي أن يخرج من الفريضة إلى النافلة، لأن العدود إلى النافلة في مواضع معينة، وهو في أثناء الصلاة إن كان يحتمل أن جماعة سيئة الاحتياط يقتضي استمرار في الصلاة لا خروج إلى النافلة، لأنه لغو لصلاة الفريضة وهذا لا يجوز. فعلى ذلك هذا الاحتياط الذي يختاره السيد الرباني عليه هو يتردد فيه بل يشكل عليه، وكذا كثير حاليا لا يكون الأذون في هذا الموضع الإشكال بالنسبة إلى كلام السيد أو الأذون إلى النافلة. الشيخ الحائل الشيخ عبد الكريم الرباني عليه يقول لا يحمل الأذون في هذا الموضع الإشكال، ووجه الإشكال أنه يحتمل أن تكون الصليبة سهية الجماعة فلا يجب له الأذون إلى النافلة. هذا إجمال بعض التعليقات التي وردت على هذه المسألة، وقدم إن شاء الله نتكلم هنا الأدلة فنرى مدى دلالة الأدلة على صحة هذا الوصول أو فتلاحها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الله أكبر.